بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن حارث حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثت ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة بضعا وعشرون
ومية ما شاء الله من أولاده من صلبه. وكان مقدم الحجاج البصرة سنة خمس وسبعين، وعمر أنس رضي الله عنه حينئذ 89 سنة، عاش بعدها سنتين أو ثلاثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثني حميد سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: باب الصوم آخر الشهر. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال: أظنه. قال: يعني رمضان. قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان.
سرر شعبان قال بعضهم في أول شعبان، والراجح أنه في آخر شعبان، هكذا قال بعضهم. قال: السرر لا يسمى إلا في آخر الاستسرار القمر، ليالي السرر ما تسمى إلا الاستسرار واختفاء القمر في ليلتين على الأقل أو ثلاث ليالي، 28، 29، و30. وهو الذي يسمى المحاق أيضا، كأن القمر يكون ممحوقا أو مخفيا. وقول الشاعر: بنيت بها قبل المحاق بليلة، أن تزوج امرأة فما ناسبته وما وافقته، وقال: بنيت بها قبل المحاق بليلة، فكان محاقا كله ذلك الشهر، كله صار مظلم. نعم. فالمحاق وكذلك السرار أو السرر، كذلك الدآدي دال ومد ودالياء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم الجمعة. فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد قال: سألت جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي عاصم، يعني أن ينفرد بصوم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوم قبله أو بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة حا وحدثني محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. باب: هل يقص شيئا من الايام؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال: عن علقمه قلت لعائشه رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الايام شيئا؟ قالت: لا. كان عمله ديمه ايكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق.
هذا والله اعلم، يعني نعرف انه كان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ورغب وحث عليها، فلا الظاهر قد يكون قبل هذا السؤال، ثم بعد ذلك كان يديم، أو المقصود منه إذا بدأ بعمل مثل ما جاء في الحديث أنه صلى بعد المغرب بعد العصر قضاء صلاة أو قضاء راتبة الظهر لما جاء قبيلة مضر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل في بيوت أزواجه بعد العصر كان يصلي، وكان عمله ديمة، وليس ينفي هذا ما كان يخص خاصة يوم الخميس ويوم الجمعة. نعم، لعل هذا كان أول ثم بعد ذلك كان يخص، أو بالعكس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم عرفة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب.
يعني هو قبل الغروب طبعا، لأن بعد الغروب نفر النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات لها، فأرسلت فشرب فاستدلوا على أنه لم يكن صائما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سليمان.
يعني الآن يعني إذا رأينا أو تأملنا في هذا اللي اختلفوا، بعضهم قال هو صائم وبعضهم ليس بصائم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما عرفوا، ما آتوه فطور أو شيء وما عرفوا أنه صائم وليس بصائم، فأرسلت أم الفضل فعرفوا أنها على كل حال. نعم. فدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى بدون فطور قد يكون الله أعلم ولا يجد ما يأكل، الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون.
الحلاب أصل هو الماعون الذي يحلب فيه الحليب اللبن، حلاب يعني مع القدح. أيوة.
قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم الفطر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وان يحتبئ الرجل في ثوب واحد وعن صلاه بعد
يعني اذا كان اخذ حبوه وليس عليه الا رداء واحد فيخاف أن ينكشف من أمامه إذا احتبى، ولذلك أما إذا كان لابسا السروال أو الإزار فالاحتباء لا يكون إن شاء الله منهيا في مكان لا يخاف كشف العورة لا يكون مكروها. نعم.
وعن صلاة بعد الصبح والعصر. قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم النحر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملابسة والمنابذة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ، أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال: جاء رجل لابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم، فقال رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه، قال: الاثنين، فوافق يوم عيد. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.
طيب، ما هو الراجع؟ يعني أمر الله بوفاء يوم الصوم يوم أو يوم النذر أو وفاء النذر، وكان نذره مقيدا بيوم الاثنين، وكان يوم العيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم العيد. فماذا يفعل الإنسان؟ الظاهر والله أعلم لا يأتي أحد ويقول القرآن الخبر الواحد لا يعمل به إذا كان القرآن أو الآية تدل على معنى خاص. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل عليه القرآن، فيكون معناه أنه ينذر في يوم آخر لا غير اليوم العيد. هذا مما كاد أن يتفق عليه الأئمة والعلماء رحمة الله عليهم. النذر ثابت في حقه، لكنه يفي بالنذر في غير يوم مكروه الصوم فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهاد قال حدثنا شعبة حد قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجد هذا. قال رحمه الله تعالى: باب صيام أيام التشريق. وقال لي محمد بن المثنى: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى، وكان أبوها يصومها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة، سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي.
هذا هو يكون توضيح كلام كان قال: أخبرنا أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى، وكان أبوها أي أبو بكر يصومها. إذا كان أيام التشريق أو يعني كانت عائشة أيام منى أيام التشريق، جاء لم يرخص، أنا عائشة نفسها أيضا عن ابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، فألا يمكن أن يكون محمولا إذا لم تجد الهدي فيكون كانت تصوم. وإلا في الحقيقة أيام يعني التشريق في منى، أيام منى لا يجوز أن يصام في منى، لكن في غير منى أجازوا، غير يوم النحر في غير منى. فإذا كانت في المدينة جاز لها أن تصوم أيام التشريق، لكن غير يوم النحر لا يجوز. فلعل عائشة كانت تصوم أيام منى في غير الحج، أما في الحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب، وفي بعض الروايات جاء وبعال يعني الجماع، ولا يجوز الصوم في منى أيام التشريق، لكن في غير منى اختلفوا فيها. ولعل عائشة كانت تجيز في غير منى أن تصوم أيام التشريق، لكن الفطر أي الأضحى يوم الأضحى لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله، تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. قال رحمه الله تعالى: باب صيام يوم عاشوراء. قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء إن شاء صام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا
سبحان الله. هذه الصيغة وجدت من معاوية رضي الله عنه في مواضع. هنا: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ يعني لماذا لا تحثون، لا تصومون وتحثون على الصوم؟ كذلك تذكرون في صحيح مسلم أنه قام خطيبا يوم الجمعة في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بيد حرسي كبة من شعر، فقال: أين علماؤكم؟ ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشعر، ونهى المرأة التي تصل الشعر بالشعر، لعن الواصلة والمستوصلة. فكان يخاطب العلماء أيضا، وهذا له معنى كبير، يعني علماء عليهم فريضة كبيرة أن يعلموا الناس الخير. فآية معاوية رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين يخاطب العلماء، لأن العهد عليهم في الحقيقة إذا سكتوا عن بيان الحق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم. قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن قالق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعد اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. قال حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. قال رحمه الله تعالى:
يعني هذا كان قبل فرض رمضان كما هو معروف، وكان يأمر الناس بصيام يوم عاشوراء، ولما فرض رمضان فقال: من شاء صام ومن شاء أفطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل من قام رمضان. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للي رمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خارج
يعني والأمر على ذلك، الظاهر الأمر على أن يصلي كل واحد بانفراده ولن تكن الجماعة، بعدما قام النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام وخشية أن يكتب عليهم ترك، فبقي الأمر هكذا، كانوا يصلون في خلافة عمر أيضا وصدر من خلافة أبي بكر منفردين أو أوزاعا متفرقين ثلاثة أربعة ما بعد، ولم يكن تكن جماعة واحدة، كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، أي عدم الجماعة واحدة، عدم تجميع في جماعة واحدة وصدر من خلافة عمر. ثم القصة التالية يوضح. أيوة.
وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاة الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئ، قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أولا.
وفي الحقيقة جاء في حديث صحيح أن عمر أمر أبي بن كعب أن يصلي بهم 11 ركعة أو 8 ركعات. نعم. والناس يروون رواية زيد بن خصيفة أنه أمر بهم أن يصلي بهم 20 ركعة، والصواب أنه كان أبي بن كعب يصلي بهم 20 ليلة، وهذه كانت في النسخ، ثم الناسخون قد غير جعلوا وفي نسخة 20 ليلة، ثم بعد ذلك تبعوا الكتاب فجعلوا في نسخة في أصل الكتاب 20 ركعة وجعلوا 20 ليلة نسخة، الأصل جعلوها نسخة، فحصل فيها تصحيف في الحقيقة، والمسألة سهلة جدا، يجوز للإنسان أن يصلي ما شاء إذا كان لا يعتقد أنه لا يجوز أقل من 20. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، وذلك في رمضان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منه فصلى، فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
يصلي 4، لا يؤخذ منه أنه كان يصلي 4 مجموعة، إنما صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فكان يصلي ركعتين، ظاهر المعنى الصحيح يصلي ركعتين ثم يتبع ركعتين ثم يرتاح قليلا ثم يبدأ بالأربعة الأخرى، وهذا الذي قالت عائشة يصلي 4. ومن هنا والله أعلم أخذوا كلمة التراويح، وإلا اسمها قيام الليل، قيام الليل، نعم، الذي يقومون في آخر الليل وفي أول الليل، فكان سموا التراويح. وجاء فيه أيضا زيادة في زمن خالد بن عبد الله القصري في مكة، كان جعل الليل أو أمر الناس أن يصلوا، جعل الليل كله صلاة، وكانوا يصلون ركعتين، ثم يخرج بعضهم للطواف ويصلي ما شاء لحاله، أو يذهب فيتوضأ، ثم إذا أراد الإمام أن يقوم للثالثة والرابعة مثلا، فأمر عبيد الكعبة أن يكبروا في نواحي الكعبة حتى يجتمعوا للجماعة، وهكذا كانوا يعمرون الليل كله في زمن خالد بن عبد الله القصري رحمه الله. نعم، كان أميرا على مكة. أيوة.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل ليلة القدر. وقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة: ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه، وإنما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. قال رحمه الله تعالى: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في البتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. قال رحمه الله تعالى: باب
هل كانت أي ليلة هذه كانت؟ هل ذكر فيها: فالتمسوها في الأشهر الأواخر فإني رأيت أن أسجد في ماء وطين، فمن كان يعتكف إلى آخره. ففي تلك السنة كأنه يعني هل تلك الليلة العصر الأوسط انتهى وجاءت الليلة الحادية عشر أو الثانية عشر كما يظهر بعدما رجعوا، وما نرى في السحاب من قزع، فكانت تلك السنة الليلة 11 ربما ليلة القدر. ومن هنا قال: ولا كل حال لا يختص أن تكون ليلة القدر يوم 27 فقط، فهو من قدر الله تعالى قد جعلها في الأيام الأوتار الليالي الأوتار، وقد تدور لأيام أو ليالي مختلفة في كل سنة تختلف، وهذا ليس ببعيد من الله عز وجل. نعم. وتعرفون أنه قد يكون الزمان الشهر العربي في الحقيقة ينقص كل سنة، فإذا كان ليلة 27 كل سنة فيكون الظاهر قد يكون في يوم الشفع وليس يوم الوتر على كل حال. فدل أو القول الراجح في هذا أن الله جعلها تدور في ليالي الأوتار في كل الأشهر الأخيرة من رمضان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عبادة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حاتم والداروردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريد هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت فوقف المسجد فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21 فبصرت عيني نظرت إليه
نظرت إليه رأيت الماء والطين في وجهي انصرف نظرت إليه انصرف
انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء.
نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامل في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلس وعكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر هي في تسع هي في تسع يمضين أو في سبع يبقين يعني ليلة القدر. قال عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس التمسوا في 24. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.
تلاحى يتخاصم وتجادل فكان سؤم المجادلة أن رفعت وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر فما كما يعني فأنساه الله تبارك وتعالى. نعم. وما ننسخ من آية أو ننسها ناتب خير منها فقد ولذلك قال كنت أعلم ثم أنسيتها ما هو كذا. نعم ليس هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم محل الكلام محل العيب. نعم إن أنساه الله تعالى فهو بفضل منه لأن يتحروا هذه الليالي ويزيد من التعات. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب العمل في العشر الأواخر من رمضان قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي عفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.
شد مئزره له مانيان يعني كان يستعد استعدادا خاصا كما قالوا شد مئزره ويستعد لأي شيء وقيل شد مئزره يعني اعتزل أهله ولم يكن يقرب أهله في هذه الليالي. وفيه شعر قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهاري. النساء طاهرات ما ذلك ما كانوا وقت الحرب يقربونهن. قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهاري فيكون كلا المعنيين والله أعلم يعني مطلوب. شد مئزره كان يعتذر النساء لكن ليس يقال إنه واجب أن يعتذر النساء جاز له لكنه إذا كان بزيادة الاستعداد ينفق جميع أوقاته فيها فهذا جاز له ولا يقال إنه ظلم نساءه وأهله. نعم.
قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن أن نافع أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحاتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسها في العشر الأواخر والتمسها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهتي أثر الماء والطين من صبح 21.
نعم، العريش هو المسقف أو سقيفة التي تكون يكون سقفها من جريد النخل وخوص النخل في الغالب، عريش، عريش كعريش موسى، مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأحائض ترجل المعتكف. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض.
أمشطه، ترجيل، أمشطه وأنا حائض، من داخل بيتي كان يدخل رأسه المبارك في داخل البيت وجسمه المبارك في المسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا.
لحظة شوية نافذ نقول ضروري. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہو سکتا ہے مغرب سے پہلے آ جائیں وہاں، تاکہ وہ کہہ دو تیار رہے تاکہ دیر نہ ہو جیسے کل آپ کہہ رہے تھے. ان شاء اللہ. السلام علیکم. اچھا اچھا. السلام علیکم. نعم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قال رحمه الله تعالى: باب غسل المعتكف. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف ليلا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد.
هو غسل المعتكف، تبويب البخاري غسل، وهنا غسل الرأس فقط، فكأنه قال: ما دام يجوز المعتكف أن يغسل رأسه جاز أن يغسل جميع جسده. نعم، وليس أنه يبقى متبذلا بدون غسل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك.
استنبط منه أنه لا يشترط للاعتكاف أن يكون معه الصوم أيضا، لكن الأفضل أن يكون الاعتكاف مع الصوم، لكن الليل ليس محلا للصوم، اعتكاف لليلة واحدة والليل ليس محلا للصوم، لذلك لا يشترط. عموما قالوا هكذا: للاعتكاف صوم، لا يشترط أن يصوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اعتكاف النساء. قال حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء. فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا؟ فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف 10 من شوال. قال رحمه الله تعالى باب الأخبية في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب. فقال البر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال. قال رحمه الله تعالى باب هل يخرج المعتكف لحوالي.
هو في رواية أخرى حتى ضاق المسجد من الأخبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يضيق على المسلمين فخلع أخبيتهن ولم يعتكف في تلك السنة فقضاها في شوال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن سوري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان. فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها ينقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي. فقالا سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله
عليه وسلم وكبر عليهما أشق عليهما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنهما يظنان في النبي صلى الله عليه وسلم السوء كأنهم ظنوا هكذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكبر عليهما. نعم.
فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن منير سمع هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال فخرجنا صبيحة 20. قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أريد ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسها في العشر الأواخر في وتر فإني رأيت أن أسجد في ماء وطين ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته.
أرنبة هذه من طرف العين إلى العرنين، هذا عرنين هذه أرنبة. نعم. أرنبة العظم الذي هو في الأنف، عظم الأنف بعد العرنين والمشمخر إلى العلا عرنينه عرنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ارتكاب المستحاضة. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا القصد تحتها وهي تصلي.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. قال حدثنا سعيد بن عفين قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا بعضهم عن سوري عن علي بن الحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحن فقال لصفية بنت حيين لا تعجلي حتى أنصرف معك وكان بما في دار أسامة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه فلقيه رجلان من الأنصار فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعالي إنها صفية بنت حيين قال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا قال رحمه الله تعالى باب هل يدعو المعتكف عن نفسه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان بن عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرهم قال أن صفية أخبرهم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت سوريا يخبر عن علي بن الحسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعتكف فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار فلما أبصره دعاه فقال تعالى هي صفية وربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قلت لسفيان أتت ليلا قال وهل هو إلا ليل
لذلك الإنسان لا يترك إذا كان رأى أن ناسا يشكون فيه في شيء ينبغي أن يدفع عن نفسه الشر في الحقيقة باب هل يدرع المعتكف عن نفسه دفع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه مع أنه لا تهم حوله الشكوك والشبهات لكن مع ذلك قال لعل الشيطان يلقي في أيديهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اخترع بمرات أجنبية فعامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم له أن يدفع عن نفسه ولا يترك الناس يقول أنا صادق أنا لست على خطأ الناس يقولوا ما يقولوا لا لابد أن يدفع عن نفسه وينزه صحته نعم
قال رحمه الله تعالى باب من خرج من اعتكاف عند الصبح قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول قال خالد بن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر أوسط فلما كانت صبيحة عشرين نقل متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف في شوال قال حدثنا محمد أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف به قال فاستأذنت عائشة رضي الله عنها أن تعكف فأذن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قباب فقال ما هذا فأخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا البر انزعوها فلا أراها فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر عشر شوال قال رحمه الله تعالى باب من لم يرى عليه صوم إذا اعتكف قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف نذرك فاعتكف ليلة باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد أن يعتكف في المسجد الحرام. قال أراه؟ قال ليلة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. قال رحمه الله تعالى: باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان، فاستأذنت عائشة رضي الله عنها فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش ابنة جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بناء فبصر بالأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف 10 من شوال. قال رحمه الله تعالى: باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه.
والحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وعلى كل حال الوفاء بالوعد. وكان الإخوان قد طلبوا مني وأنا قلت لست أستحق أن أجاز فكيف أجيز، لكنه تأسيا بأئمتنا الصالحين الذين كانوا يجيزون ولو قرئ عليه طرف فيقول: قرأ علي طرف من كتاب صحيح البخاري، فأجزته برواية صحيح البخاري وجميع ما جازت لي روايته. هكذا كان أئمتنا رحمة الله عليهم: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فضيلة، فتشبها بهم أقول أنا العبد الفقير إلى رحمة الله عز وجل. وصي الله ابن محمد عباس أبو أسامة قد قرأت أنا وقرأ علي الإخوة في مسجدي الشيخ
راشد
بن مكتوم رحمه الله في مسجد الشيخ راشد بن مكتوم رحمه الله تعالى وتغمده برحمته، قد قرأ علي الإخوة والأخوات الطلبة والطالبات بنونا وبناتنا كتاب الصيام من كتاب صحيح البخاري رحمه الله، وكذلك ثلاثيات الإمام البخاري، وكذلك أطيب المنح في علم المصطلح. وقد طلبوا من الإجازة بهذه الكتب فأجزتهم تأسيا بأئمتنا الذين أجازوا الإجازة وأجازوا الرواية بالإجازة، أجزت بهذه الكتب وكذلك أجزت بجميع ما جازت لي روايته، ولو حضر في يوم واحد ممن حضر. وأوصي جميع الإخوة أن يجعلوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم هي أسوة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أسوتهم وقدوتهم في جميع ما يأتون ويذرون، خاصة في العقيدة والفقه والمنهج والفكر. وأدعو الله تبارك وتعالى لي ولهم التوفيق، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنا شاكر لله عز وجل أنه أحضرني هنا، وأدعو الله تعالى وما حضرت إلا لوجه الله تعالى أن الإخوة رغبوا في ما رغبوا، وأشكر الله تعالى ثم أشكر الإخوة، أشكر هذه الدولة المباركة التي ما شاء الله ترعى هذه الدروس العلمية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي أصل دين الله عز وجل. فأعد الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودهم ويبارك في جميع أعمالنا، وهو الذي يبارك لا يبارك غيره. وندعو الله تبارك وتعالى أن يحيينا ويميتنا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأستأذن أن أذهب الآن لأن السفر، ونرجو من الله تعالى أن نصل إلى مكة بخير. وغدا عندي سماع البخاري هناك أيضا بعد العصر إلى العشاء جلسة واحدة تتخلل صلاة المغرب فقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، هذه الإجازة مشروطة بمن حضر أم
بمن حضر؟ بمن حضر ولا يوم واحد؟
ولا
إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.